قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
وطعم الوحدة جارحها بلادب أعلى صوت مكبوت ومش بيفوت صدى صمتي لنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكي.
إن الحمد لله تعالى نحمده على نعمه وجوده وآله، ونشهد بيقين جازم وتصديق مكين أن لا إله إلا الله، وأن حبيبنا قبطان سفينتنا وحادي مسيرتنا محمد رسول الله، نصلي ونسلم عليه كما أمر ربنا في سورة الأحزاب فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد وآله وأزواجه أمهات المؤمنين. ثم أما بعد، أهلا بحضراتكم أيها السادة المشاهدون مشاهدي قناة الناس الفضائية، وهذا لقاء سعيد جد السعادة، إذ ألتقي بحضراتكم بعد عيد الفطر المبارك وبعد تلك الأيام النيرات التي عشناها محلقين في سماء الطاعة والزلفى والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وها نحن أولئي يتيسر لنا وقت سعيد لنلتقي بأوجهكم السعيدة المباركة التي أحبت قناة الناس والتي عكفت على مشاهدة برامجها وعلى تشجيعها والاستمتاع بها في كل ما تقدم لخدمة الدعوة الإسلامية المباركة. أيها الإخوة المشاهدون، أمس كنت مع أحد علماء الاقتصاد الإسلامي الدكتور طارق فوزي الذي أفضى إلي بموضوع هذه الحلقة وبموضوع الخطبة التي شرفني الله عز وجل في هذه الجمعة المباركة، إذ حدثني في لفتة رائعة ربما لا تتوقع من رجل اقتصادي عن كيف يرفع الله تعالى الإنسان من مستوى خافت معتم إلى أعلى مستويات البريق الإيماني. حدثني عن زيد بن حارثة الذي بيع في سوق النخاسة والرقيق، غلام يباع في سوق عكاظ، هذا الغلام يتدرج به الحال أن يحمل اسم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتزوج أميرة الحسن في قريش، يتزوج أميرة الحسن في قريش زينب بنت جحش، فوق ذلك يتبوأ آية في القرآن، يتبوأ زيد بن حارثة آية في القرآن الكريم ليصبح هذا الاسم هو الاسم الوحيد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يذكر في كتاب الله تعالى. انظر إلى هذا العبد الذي كان يباع بالأمس البعيد في سوق النخاسة، عبدا شديد الأدمة أي أسمر جدا، أفطس الأنف على عادة الأنوف الإفريقية، هذا العبد الذي لا يؤبه له والذي كان يباع في سوق الرقيق والعبدة، كيف يتدرج به الحال إلى مراتب عالية إذ يحمل اسم النبي صلى الله عليه وسلم حينا من الدهر، ويشاع في قريش أن زيدا هو ابن محمد صلى الله عليه وسلم، كان اسمه زيد ابن محمد، وذلك قبل نسخ التبني في الإسلام. وظل زيد المولى العبد الرقيق يحمل اسم النبي صلى الله عليه وسلم حينا من الزمان في قريش، ثم بعد ذلك يتزوج أميرة الحسن والجمال زينب بنت جحش، وهي ابنة عمتي النبي، ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. ثم بعد ذلك يتبوأ مقعد آية في سورة الأحزاب تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، والقرآن خالد، إذن سيتلى هذا الاسم حتى في الجنة نفسها خلودا بلا انقطاع. زيد بن حارثة، أخي المشاهد وأختي المشاهدة، كيف كان بالأمس عبدا يباع ويشترى، لا يؤبه له، شأنه كشأن غيره، شديد الأدمة، شديد السمار، أفطس الأنف، عاري الظهر والصدر، هذا الذي يباع في سوق الرقيق والنخاسة كيف يتبوأ تلك المكانة العالية؟ كيف ذلك؟ هذا هو حديثنا، وهذا هو ضيفنا. ثم كيف نستفيد من قصة زيد بن حارثة؟ كيف نستفيد منها؟ كيف تستفيدون منها أيها السادة؟ كيف تتعلم أن الإيمان يحمل الإنسان من الحضيض إلى الدرجات العلى، إلى الذروة، إلى ذروة سنام المجد هنالك حيث القرآن؟ اسم زيد ارتفع إلى اللوح المحفوظ، إلى السماء العلى، وكتب في اللوح المحفوظ، وتنزل به جبريل عليه السلام على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. قبل ذلك نمشي مع زيد في قصته منذ كان عبدا يباع ويشترى حتى نصل إلى ذروة سنام المجد حين تقلد منصب آية واعتلى عرشها، وصارت هذه الآية تتلى في المحاريب وفي صدور الناس إلى يوم القيامة وما بعد القيامة، باعتبار أن القرآن كلام الله غير مخلوق. أيها السادة، اشتراه حكيم بن حزام، حكيم بن حزام يشتري زيد بن حارثة من سوق بيع الرقيق في عكاظ. فلما أن ابتلاه، أي اختبره حكيم، شغله في الخدمة في داره، فوجد زيدا على خلاف عادة الرقيق، وجده عبدا طائعا مطواعا، وجده شديد الحياء لا ينظر في البيت إلا إلى مهنته. وجد حكيم بن حزام، وجد زيدا يتصف بصفات أدبية مرموقة عالية، وكانت لحكيم عمة فاضلة، فرأى حكيم أن زيدا يصلح في خدمة عمته الوقورة المحتشمة الصالحة، هي السيدة خديجة بنت خويلد. ويلتحق زيد ببيت خديجة بنت خويلد ليواصل أخلاقه السامية عند أميرة أخرى من أميرات قريش والتي سوف تصبح ملكة على قلوب المؤمنين، وهي السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. في بيت السيدة خديجة، أخي المشاهد وأختي المشاهدة، في بيت السيدة خديجة يتألق زيد ويواصل أدبه الجم وحياءه الباهر، وترى السيدة خديجة في هذا الغلام ترى فيه صفات حميدة رائقة. في هذه الآونة أخي المشاهد يدخل حياة خديجة بنت خويلد، يدخل النور، يدخل قبطان سفينة الأخلاق الحميدة وحادي ركب الفضلاء والنبلاء، هو النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حياة خديجة من مصراع مبارك طيب. والسيدة خديجة التي تعرفت على أخلاق زوجها المبارك صلى الله عليه وسلم قبل أن تعرض عليه الزواج، عرفت من أخلاقه النبل والصدق والأمانة في أوج أزيائها. السيدة خديجة حين من الله عليها بهذا الزواج ميمون النقيبة، ترى أن أفضل هدية تقدمها لزوجها هذا الغلام المطواع وهو زيد بن حارثة. قدمته هدية ليكون في خدمة زوجها أينما حل أو ظعن، في أي مكان من الأمكنة يصحبه، يخدمه، يحمل متاعه، يهيئ مرافقه. تلك كانت مهمة زيد بن حارثة. حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن تلقى هذه الهدية الثمينة قام بشيء مبارك ينم عن شخصية الفضل في أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، ذاك أنه أعتق زيدا حتى يعمل إن شاء زيد في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم بمحض اختياره لا بقانون الرق والعبودية. اعتقه فور أن تلقاه هدية من أم المؤمنين خديجة، اعتقه فاختار أن يعيش زيد جوار النبي صلى الله عليه وسلم خادما مختارا بموجب الحب والود لا بموجب قانون الرق والعبودية والتزامات العبد قبالة سيده، بل أراد زيد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم محض حب وود واختيار لا بجبر ولا بقانون إيسار، هكذا حبا محضا واختيارا خالصا من قلبه الرشيد. اختار زيد أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم اختيار قلب، وعاش زيد بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بموجب الخدمة ليرى أخلاقا وليرى سمات ترتقي في السماء العلى. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق التي أدت إلى أمر عجيب. زيد كما قلت لحضراتكم أيها المشاهدون الأحبة، بالأمس كان يباع في سوق عكاظ، في سوق النخاسة، في سوق بيع الرقيق والعبيد. كانت قبيلة قد أغارت على قبيلته ثم أسروه ثم باعوه. أبوه أبو زيد ظل يبحث عن زيد في كل مكان حتى تنامت إليه الأخبار بأن زيدا في مكة في خدمة رجل صادق أمين مبارك هو محمد ابن عبد الله الذي سوف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشد الرحال أبوه وعمه إلى مكة يحملون فدية لافتداء زيد من سيده محمد صلى الله عليه وسلم. وصل أبوه وعمه إلى مكة وسألوا عن الصادق الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ووصلوا إلى داره عرفوا نفسيهما للنبي صلى الله عليه وسلم، عرض المسألة: جئنا لأخذ زيد ومستعدون لدفع الفدية التي تريدها. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أوتي من مكارم الأخلاق قال: أخيره إن شاء أن يذهب معكما فهو لكما ولا فدية، وإن شاء أن يبقى فما كان ليختارني وأخذله، ما كان ليختارني وأخذله. ونودي على زيد، وجاء زيد ورأى أباه وعمه وعانق أباه وعمه، ثم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الأمر: إما أن ترجع وإما أن تبقى والأمر إليك. عفوا إخوتي. قال زيد: أما أبي فالولاء والحب كما أمر الله، وأما أنت فقرة عيني وروحي التي بين جنبي، وإني أختار البقاء معك يا سيدي وأعتذر إلى والدي. فاختار زيد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وقد خرج الوالد والعم راضيي القلب حيث علم أنه في عهدة يد أمينة مباركة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شاكرا أخذ زيدا إلى صحن الحرم وإلى جوار الكعبة المباركة، كما اختار زيد النبي صلى الله عليه وسلم. ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن في صحن الكعبة المباركة أن زيدا ابني يرثني وأرثه. وفي هذا اليوم حمل زيد اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يقال له في مكة كلها زيد بن محمد، وانتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع اسمع، هذا العبد الذي كان يباع ويشترى عاري الظهر والصدر في سوق عكاظ يحمل الآن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ليقال له في مكة كلها زيد بن محمد. وكان على موعد مع العظمة يوم أن سمي بهذا الاسم العظيم الجليل. إلا أن ربنا ولله الحكمة البالغة نسخ التبني، وعاد زيد ليسمى باسم أبيه، ليسمى زيد بن حارثة. وذلك في واقعة زواج زيد من زينب أميرة الحسن والجمال في العائلة الهاشمية النبوية، أميرة الجمال في مكة المكرمة. السيدة زينب بنت جحش هي ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت جميلة حسناء، وكانت تنتظر زوجا فارسا قرشيا حسيبا نسيبا. لكن المشيئة الإلهية أرادت أن تضع السيدة زينب تحت محك السمع والطاعة، إذ جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ليزوجها بمن؟ لا بفارس من فرسان مكة، ولا بأحد من أشرافها وأحسابها الكبار، بل جاءها النبي صلى الله عليه وسلم ليزوجها من المولى زيد ابن محمد الذي كان يسمى بهذا الاسم وقت ذاك، ولتضع سيدة زينب طاعتها في الميزان، إلا أنها نجحت وارتضت وقبلت ما قبل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف جديد لزيد بن حارثة رفعه إليه إيمانه، قرآنه، إسلامه. وقبل ذلك كانت أخلاقه تدفع به في بيوت الصالحين، في بيت خديجة، ثم في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ها هو ذا يتزوج الحسيبة الأميرة، يتزوج زينب بنت جحش، وكان ذلك مجدا ثانيا لزيد ابن حارثة. وكانت مشيئة الله تقتضي أن يتم هذا الزواج بغير متكافئين، كما قال ربنا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا. لا شك أن زيدا إبان زواجه من السيدة زينب التي أطاعت أمر ربها وأطاعت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تملك، وهو إعطاء الولاء الزوجي من حيث البدن، ومن حيث العشرة، ومن حيث الحفظ والصيانة للزوج، إلا أنها لم تستطع أن تعطيه قلبها باعتبار أن القلوب لا سلطان عليها. كانت تعرف أن ثمة فرقا بينهما، هناك فرق في الحسب، هناك فرق في النسب، هناك فرق في لون البشرة. كانت السيدة زينب شديدة البياض حسناء، وكان زيد شديد الأدمة أسمر أفطس الأنف، فكانت المسائل النفسية تتباعد بين الزوجين. ولقد عانى زيد كثيرا من إعراض زوجته، وكان دائما يرتاد بيت النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يطلقه منها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمسك عليك زوجك واتق الله. فيرجع زيد يحمل الوصية، وساط رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذه الوصية، ويبقى بالرغم من كونه لا يجد ودا وانسجاما كاملين من زوجته السيدة زينب، حتى أذن الله بانتهاء هذه الزيجة وظهور الحكمة منها، حيث يتزوجها بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ينسخ الله بهذه الزيجة أحكام التبني وما يترتب على التبني من أحكام سابقة يريد الإسلام أن يلغيها تماما. ولذلك صعد اسم زيد الذي تقبل هذه التجربة بكل قسوتها. كما قلت لحضراتكم، عاش زيجة غير مستقرة من زوجة ولها الحق، أو أن الفطرة يعني تشفع لها والطبيعة تشفع لها، وأحكام هذا الزواج المرتب من قبل الله كان أيضا يشفع لها لم تستطع أن تعطيه قلبها ولا حبها القلبي، ومن ثم عاش زيجة مضطربة حاول أن يتخلص منها، إلا أنه كان يؤمر دائما بالبقاء والإمساك حتى جاء أمر الله. يصعد اسم زيد إلى العرش، إلى اللوح المحفوظ فوق في السماء، ليكتب الوحي الجميل وليأمر الله بإنزال اسم زيد في الآية، ويقول ربنا: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وتتنزل الآية، نزل بها جبريل الأمين على قلب خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولتعلن الآية في المحاريب وفي المساجد، ولتوضع في المصاحف، ولتقرأ إلى يوم الدين وما بعد يوم الدين في الجنة. فالقرآن خالد لا ينتهي، في كل مراحل أبد الآبدين سيتلى اسم زيد. الغريب مع اعترافنا وإقرارنا بأن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا هم الأوائل في الفضل والمنزلة، وهم كذلك، إلا أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفز بهذا الشرف، ولم يحظ أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر اسمه في القرآن، حتى أبو بكر. أبو بكر الصديق لم يذكر باسمه، وإنما ذكر بصفته، إذ قال ربنا: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، يعني لم يحظ أحد بشرف ذكر اسمه في القرآن إلا زيد. أبو بكر الصديق أفضل الأمة كما ورد وكما هو مستقر في عقيدة أهل السنة والجماعة، وعمر يليه، وعثمان وعلي، ومع ذلك لم يفز أحد من هؤلاء الكبار بهذا الشرف المنيف وبهذا العز الشريف. ذكر أبو بكر بصفته إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. من ولما وكيف، كيف وصل هذا المولى، هذا العبد الذي كان يباع في سوق النخاسة عبدا متربا عليه أغبرة من طول الوقفة في السوق حتى يأتي أحد ليشتريه، وقد ستر وسطه ولم يستطع أن يجد ما يستر به صدره وظهره؟ كيف وصل من هذا الجو المعتم في الذكر إلى آية؟ والقرآن نور، القرآن نور، أنزلنا إليك نورا، فبالتالي كل أحرف القرآن هي نور، ونور صرمد لا يأتيه ظلمة ولا تعتريه عتمة، ليصبح زيد من عبد مغمور مطمور في التراب إلى أعلى ذرى النور وسنام الضياء، ليصبح اسما عاليا. كيف ذلك؟ أخلاق ثم إيمان. دخل بيت حكيم بن حزام بأخلاق، فأعجب حكيم به فدفعه إلى خديجة. أعجبت خديجة بخادمها المؤدب الحيي الذي لا يكاد يرفع طرفه أي عينه لتدفعه إلى خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتنزل الرسالة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال: إن زيدا هو أول من آمن من الرجال، مع اختلاف حيث قال فريق من الناس علي أول من آمن وأبو بكر أول من آمن من الرجال، لكن فريقا من أهل السير والتحقيق يقول إن زيدا هو أول من آمن من الرجال. بصرف النظر هو الأول الثاني، هو لا شك أنه من أول المؤمنين، فهو من الخمسة الأول يقينا، آمن بقوة وتحمل قسوة قريش إذ تناديه بالعبد الصابئ تهينه، وبالطبع لم يكن زيد بالذي له ظهر يحمى إذا كان سيده رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض للأذى ولرمي سلى الجزور فوق رأسه وهو ساجد، فكيف الظن بالخادم؟ لقد ساموه سوء العذاب وأهانوه إهانة بالغة، ومع ذلك فإن زيدا يتحمل الإيمان، وها هو زيد يفضل صحبة النبي صلى الله عليه وسلم خادما على أن يرجع مع أبيه وعمه سيدا في قومه. كل هذا الولاء لله ورسوله حمله فوق منصة الشرف العالية ليصبح زيد في عليين، في أعلى عليين، يتقلد عرش آية من القرآن الكريم في سورة الأحزاب، ليصبح الصحابي الوحيد الذي ذكر في القرآن الكريم. ما الذي حمله؟ ما الذي حمله من سوق عكاظ حيث كان يباع إلى سوق القرآن الكريم حيث لا تغرب عليه شمس أبدا؟ اسمع إليه صلى الله عليه وسلم لعلك تستفيد. كيف يقول حبيبك نبيك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: ما من قلب عبد إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ثم قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. دعني أخي أسمعك هذا الحديث مرة ثانية، وهو حديث صحح العلماء إسناده. يقول فيه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلبي عبد إلا بين إصبعيني أو إصبعيني، وكلاهما صحيح، من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: والميزان بيد الرحمن. الميزان ميزان الرجال قائم، معنى مستقيم. ميزان الأحوال ميزان الغنى والفقر، ميزان المجد والخسة، موازين كل شيء بيد الرحمن. ويبين الحديث أن الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة يرفع أقواما ويخفض آخرين. ميزان الرفعة وميزان الوضع أو الحطة ميزان بيد الله، يحط أو يرفع. والملك سبحانه وتعالى موازينه عدل، ومثاقيله ليست جرامات، وإنما مثاقيل موازينه العدل الإلهي الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. يرفع أقواما ويخفض آخرين. وأستأذن حضراتكم في فاصل قصير، ابقوا معنا. إن الحمد لله تعالى، ها نحن أولئي حضرات السادة المشاهدون الكرام، ها نحن أولئي نلتقي مجددا، أجدد التحية لحضراتكم أيها المشاهدون الأكارم، ودقائق معدودة وننهي هذه الحلقة بعدما نجمع بسرعة موضوعها في بضعة كلمات، في بضع كلمات، حيث تحدثنا عن أسباب رفعة الإنسان، ومن خلال قصة زيد ابن حارثة تبينا كيف رفع الله تعالى ذلك المولى، رفعه إلى أعلى سنام المجد، وكان السبب في رفعته شدة إيمانه، شدة التصاقه برسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه آثره على أبيه وعمه، لدرجة أنه سمع لقول الله تعالى وأمره بالزواج من السيدة زينب بنت جحش، برغم أنه لم يجد في هذا الزواج متعته ولا بغيته ولا انسجامه، ومع ذلك صبر لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف تدرج هذا المولى ليحمل اسم النبي صلى الله عليه وسلم حينا من الزمان، ثم ليتزوج من ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليعتلي عرش سورة في كتاب الله تعالى هي سورة الأحزاب، ليصبح آية في كتاب الله تحمل اسمه، هذه الآية تحمل اسمه، وهذه الآية باقية صرمد لا يعتريها نسيان ولا يأتيها طمس مدى الآماد، ليصبح هذا الاسم متلوا في المحاريب وفي صفحات القرآن وفي صدور المؤمنين. كنا نبحث كيف يرفع الله أقواما ويخفض آخرين، حديث في مسلم، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول إن الله يحمل ذلك، يرفعه أي ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله يرفع بالكتاب أقواما ويخفض آخرين. إذن أخي المسلم الرشيد وأختي المسلمة الرشيدة، بالقرآن الكريم يرتفع الإنسان، يؤخذ من الظلمات إلى النور، يرتقى من الدرجات الدنيا إلى الدرجات العلا، والله تعالى يرفع أقواما ويحط آخرين، يرفع بالتقى ويحط بالمعصية. فالقرآن الكريم أيها السادة المشاهدون، ومن خلال قصة زيد ابن حارثة المستمسك بالقرآن مرتفع الشأن موقر في أمته، أو هكذا ينبغي أن يكون القرآن الكريم، كما جاء في حديث عمر في صحيح مسلم يرفع الناس والذي يتركه ويهجره تلاوة وتعبدا وحفظا أو عملا، الذي يهجر القرآن متعرض لقضية الحط والوضع والخفض في الدارين. القرآن يرفع، الأخلاق ترفع، السيرة الحسنة ومعاشرة الناس بالفضائل، نعم، معاشرة الناس بالفضائل، كل أولئك يرفع. أيها السادة، سعدت بصحبتكم في هذه الحلقة، وقد أخبرني السيد المخرج بانتهاء الوقت المخصص لها، وأشكر إخواني وزملائي في غرفة التحكم وقاعة التصوير الذين أسهموا في تقديم هذه الحلقة. ماذا تقول أخي؟ السيدة مريم مشهور، السيدة مريم مشهور من المملكة العربية السعودية الشقيقة، تسألنا جميعا أن ندعو لها بأن يفك الله كربها، نسأل الله أن يفك كرب أختنا وأن يبدلها هذه الليلة سعة محل الضيق وفرجا محل النكد والتعب، وأن يجعل ليلتها سعيدة مباركة. وبالمناسبة نسأل الله تعالى أن يفرج كرب الأمة كلها. أسأل الله لي ولكم التوفيق. سعدت بصحبتكم أيها المشاهدون، إلى لقاء آخر بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
البرد داس ملامح وطعم الوحدة جارحة، بنادب على صوت مكبوت ومش بيفوت، صدى صمتي لا أنا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس. البرد داس ملامح وطعم الوحدة جارحها، بنادب على صوت مكبوت ومش بيفوت، صدى صمتي لا أنا بشكي ولا بحكي.